السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في محاضراتنا لمادة الاقتصاد الكلي ماكرو ايكونومكس لطلبة كلية الإدارة والاقتصاد السنة الثالثة الجامعة الحرة فرع هولندا، نقدمها لكم الدكتور مقدام خلف عسكر القريشي. ومحاضرة اليوم وهي تقريبا آخر محاضرة في الاقتصاد الكلي، نتكلم عن السياسات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد الواحد. فالسياسات الاقتصادية سواء كانت النقدية أم المالية لها دور الحقيقة كبير وأساسي على المتغيرات الاقتصادية كالناتج المحلي أو القومي والبطالة والمستوى العام للأسعار ومعدلات الفائدة وإلى آخره. أهداف السياسات الاقتصادية هي عديدة، منها أولا تحقيق مستوى عالي من التوظيف أو التشغيل، يعني توضع خطة البلد أو سياسة معينة اقتصادية في البلد من أجل وجود مستوى عالي أو تحقيق مستوى عالي من التوظيف والتخلص من المستوى العالي من البطالة، وهذا يؤدي طبعا عدم الاستفادة من طاقات بشرية في حالة وجود مستوى عالي من البطالة وهدر في الطاقات البشرية التي بالإمكان استغلالها وزيادة الناتج القومي وتحسين المستوى المعاشي للمجتمع. وهناك الكثير يعتقد بأن مستوى البطالة يكون أكبر من الصفر هو غير مقبول، ولكن في واقع الحال يختلف لعدة أسباب. فهناك ما يسمى بالبطالة الجزئية، وهذه أنواع البطالة التي سبق وأن تكلمنا عنها. ومن أجل أن يتمكن الاقتصاد من العمل بطريقة سليمة وكفؤة لابد من تحديد مستوى معين من البطالة ليكون هدف للسياسات الاقتصادية المتبعة، والذي يسمى بالمستوى الطبيعي. هذا المستوى الطبيعي للبطالة طبعا يختلف من بلد لآخر ومن فترة زمنية لأخرى حسب التطور والنمو الاقتصادي. لهذا يمكن تعريف المستوى الطبيعي البطالة بأنه ذلك المستوى غير المسبب لمعدلات التضخم بالارتفاع، يعني لا يعمل على زيادة التضخم. بمعنى أي أو بمعنى آخر، أن انخفاض البطالة إلى مستوى أقل من المستوى الطبيعي في اقتصاد ما مع استمرار زيادة الطلب على العمالة من قبل الشركات والمشاريع وإلى آخره، ثم ارتفاع معدلات التضخم يعني نتيجة لارتفاع الأجور. كذلك من أهداف بعض السياسات الاقتصادية هو استقرار المستوى العام للأسعار، كما نعرف بأن التضخم هو الارتفاع الكبير والمستمر في المستوى العام للأسعار. ولهذا التعريف ثلاث صفات مهمة. تعريف التضخم: أن يكون الارتفاع في الأسعار طبعا ارتفاع ملحوظ ومستمر خلال فترة زمنية محددة. والصفة الثانية الارتفاع في الأسعار هو ارتفاع عام لكل السلع والخدمات أو لمعظمها. والصفة الأخرى أن التضخم يكون ظاهرة غير طبيعية ولا بد أن يكون لها مسبب أو دافع، وغالبا ما يكون أما الحكومة تنتهج بعض السياسات الخاطئة أو نقابات العمال التي تطالب برفع الأجور، ورفع الأجور بالتالي يؤدي إلى نوع من التضخم. أيضا من السياسات الاقتصادية هو استقرار سعر صرف العملة المحلية، وطبعا تكون علاقة عكسية بين سعر الصرف لعملة البلد وبين حجم صادرات ذلك البلد. فانخفاض سعر الصرف مثلا انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يؤدي إلى زيادة الصادرات الأمريكية بسبب انخفاض سعرها، وكذلك إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من اليابان بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة. إذن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات يؤثران تأثيرا لهما تأثير كبير ومباشر على مستوى البطالة بالانخفاض وعلى الناتج القومي بالزيادة والنمو. لذلك من أهم الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية في الأجل القصير هو العمل على تحقيق استقرار لعملة البلد المحلية. أيضا من أهداف السياسة الاقتصادية تحقيق نمو اقتصادي، والمؤشر الرئيسي أو الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي هو الاستثمار، أحد المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي. ولهذا تهدف معظم السياسات الاقتصادية بالتأثير على الاستثمار ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتغيير أسعار الفائدة، وكما هو معروف أن زيادة الاستثمار لا يعني فقط زيادة رأس المال المستثمر، ولكن أيضا يعني رفع المستوى التقني والتكنولوجي. استقرار الأسواق المالية والنقدية من الأمور الجوهرية طبعا في الاقتصاديات المعاصرة والحديثة. الدور الفعال الذي تقوم به البنوك التجارية في تحقيق النمو الاقتصادي، وكما عرفنا وظائف البنوك التجارية والمصارف التجارية في الاقتصاد القومي في المحاضرة السابقة، وحتى أو من أجل أن تكون هذه قادرة المصارف على القيام بذلك الدور فلا بد من توفر ثقة في النظام المصرفي في البلد، يعني ازدياد ثقة الناس في الجهات الرقابية والمشرفة على البنوك التجارية. وعادة ما تكون البنوك المركزية هي اللي تتولى مهمة المراقبة على المصارف التجارية. ومن هنا نجد في الكثير من البلدان البنوك المركزية سلطة التدخل المباشر في إدارة البنك التجاري. إذا ساءت حالة البنك التجاري إلى درجة قد تضر بالنظام المصرفي أو تهز الثقة به، لذلك فإن البنك المركزي يقوم بالإشراف على النظام المصرفي ومساعدة البنوك التجارية في أوقات الأزمات. كذلك من السياسات الاقتصادية نلاحظ هناك بعض التعارض في الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية. فمثلا يمكن تحقيق بعض الأهداف دون حدوث تعارض، مثلا تخفيض مستوى البطالة أو تنشيط الاستثمار يتوافقان مع هدف النمو الاقتصادي. أما بعض الأهداف الأخرى فقد تتعارض مع بعضها البعض. الأهداف المراد تحقيقها لابد أن تتساوى مع عدد الأدوات المتاحة من أجل تحقيق أفضل النتائج للسياسة النقدية في البلد، وكذلك السياسات النقدية والمالية قلناها لها تأثير كبير على الطلب الكلي في البلد. فمثلا السياسة النقدية هي تمثل، طبعا السياسة النقدية كل السياسات والإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج المحلي، وبالتالي خفض معدلات البطالة والمستوى العام للأسعار عن طريق بواسطة أدوات السياسة النقدية التي يستطيع المصرف المركزي التأثير بها على عرض النقود المتداولة في الاقتصاد الوطني. وطبعا هذه السياسات النقدية لها أدوات عديدة، منها الاحتياطي نسبة أو نسبة الاحتياطي القانوني، وعمليات السوق المفتوحة، وسعر الخصم، وكلها تتشابه في تأثيرها على عرض النقود، وكذلك بالتالي على أسعار الفائدة، ثم على النشاط الاقتصادي. يعني لو رسمنا ما ذكرناه سابقا بشكل منحني أو مخطط، نرسم محورين، على المحور الأفقي الناتج أو الدخل، وعلى المحور العمودي معدل الفائدة، فمنحنى العرض يتقاطع مع منحنى الطلب في نقطة هي نون على محور، ثم الفاء واحد على معدل الفائدة، تكون عندنا نقطة توازن نون سين واحد. أما إذا انخفضت الفائدة إلى فاء اثنين، فإن منحنى العرض سيتقاطع مع منحنى الطلب في نون اثنين، والناتج أو الدخل الكلي نحصل عليه سين اثنين. هنا طبعا يكون الاقتصاد في حالة توازن عند النقطة نون بمستوى دخل توازني سين واحد، ومعدل فائدة توازني يساوي فاء واحد. لو نفرض أن الاقتصاد يعاني من البطالة عند هذا المستوى للدخل، وهدف السياسة الاقتصادية والنقدية هو زيادة الناتج، ونتيجة لزيادة الناتج القومي سوف تنخفض نسبة البطالة، وتؤدي الزيادة في عرض النقود إلى انتقال منحنى العرض نحو اليمين. يعني زيادة في عرض النقود عند نقطة توازن نون تؤدي إلى فائدة عرض في سوق النقد، وهذا يترتب عليه انخفاض في معدل فائدة، وانخفاض معدل فائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار، وبالتالي زيادة الطلب الكلي على الناتج. أما تأثير وغيرها من النظريات اللي تأثر على الطلب، أما السياسات النقدية والمالية اللي تأثر على جانب العرض، يعني لو رسمنا منحني ووضعنا على المحور الأفقي الناتج أو الدخل، وعلى المحور العمودي مستوى الأسعار، فيكون ثاء واحد يتقاطع مع يعني الناتج والأسعار والعمالة. ندرس الناتج والأسعار والعمالة أو انتقال منحني العرض حيث تنتقل نقطة التوازن من نون إلى نون فتحة، ثم انخفاض مستوى التوازن من سين اثنين إلى سين واحد. مسببا انخفاض مستوى العمالة وارتفاع مستوى الأسعار. نتكلم أيضا عن أهمية التجارة الدولية في الاقتصاد الوطني وأثرها في تحقيق التنمية أو تحقيق الكساد للاقتصاد الوطني. عوامل تطور التجارة الدولية هو اكتشاف العالم الجديد من أهم العوامل، وكذلك ظهور الدولة الحديثة ذو الكيان الخاص، وكذلك ظهور الثورة الصناعية. وطبعا أيضا ظهرت التخصص بين الدول نتيجة لعدة عوامل، منها الظروف الطبيعية وعرض العمل ورأس المال وتكاليف النقل والمواصلات والنوع أو التقدم التكنولوجي. نظريات التجارة، نظريات عديدة، منها النظريات الكلاسيكية أو النظرية الكلاسيكية والنظرية الحديثة. من أهم النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية هي نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث، وكذلك نظرية التكاليف النسبية، ونظرية القيم الدولية، ونظرية تكلفة الفرص البديلة. أيضا والسجل الرئيسي الذي له أو الميزان الرئيسي الذي له علاقة بالتجارة الدولية هو ميزان المدفوعات من التجارة الدولية. ويمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنه سجل منظم أو بيان حسابي لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدولة الأخرى خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة. ومن هذا التعريف نتعرف على أولا اهتمام ميزان المدفوعات على المعاملات الاقتصادية الخارجية فقط، سواء تم تسوية هذه المعاملات آجلا أم عاجلا. أما المعاملات الاقتصادية الداخلية بين المقيمين في الدولة فلا شأن للميزان بها، يعني لا يأخذها بالنظر الاعتبار. واثنين، يعتبر المواطنون المقيمون عادة على أقليم الدولة، أما المقيمون أرضا فلا يعتبرون من المقيمين. أما العمالة المهاجرة من دولة إلى أخرى فإنها تدخل ضمن المقيمين. ونقصد بمفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من بنوك وشركات ومؤسسات إلى آخره. رابعا، الإقامة وليست الجنسية هي التي يعول عليها التفرقة ما بين دولة وأخرى. خامسا، لا توجد قاعدة محددة الحقيقة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان. إدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد اللي تهتم بإصدار بيانات دورية عن قيمة السلع المصدرة والمستوردة خلال فترة زمنية معينة، وكذلك حسابات الحكومة اللي تشمل الإنفاق الرسمي في الخارج، بعثات علمية أو دبلوماسية، والدخل الاستثمارات من أرباح الأسهم والمستندات. حسابات البنوك عادة تظهر على شكل أوراق مالية أجنبية ومعظم عمليات الائتمان وقروض خاصة، فميزان البنك المركزي أو ميزانية البنك المركزي تظهر لنا التغيرات التي تطرأ على الاحتياطات الدولية والذهب وحقوق السحب وإلى آخره. الحساب الجاري، ويتعلق طبعا هذا الحساب بتسجيل كل السلع والخدمات بين الاقتصاد الوطني والخارجي خلال فترة زمنية معينة، يعني يوضح لنا المعاملات السلعية أو المعاملات المنظورة، وكذلك المعاملات غير السلعية غير المنظورة، ويشمل على الصادرات والواردات من الخدمات. أيضا كذلك يجب الاهتمام بحساب التحويلات من جانب واحد، كالتحويلات الخاصة والتحويلات الحكومية. حساب رأس المال في ميزان المدفوعات من أجل تسجيل حركات رؤوس الأموال من البلد وبقية العالم. في نهاية حديثنا يجب أن نذكر بأن ميزان المدفوعات لابد أن يكون متوازنا من ناحية محاسبية أو حسابية، ولكن من ناحية الاقتصادية قد لا يكون كذلك. وعادة ما يشير الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات إلى الرصيد في الحساب الجاري. الحساب الجاري أو مفهوم الاختلاف هذا الذي يحصل في الميزان المدفوعات، كنا أما يكون فائض أو عجز، ونقصد بالاختلال وجود عجز أو فائض، يعني الأرصدة النهائية ليست في حالة توازن أو تساوي من الناحية الاقتصادية. فإذا كان الرصيد النهائي لميزان المدفوعات في دولة ما، فأيضا أي أن مدفوعات لهذه الدولة يعني مدفوعات الدولة للعالم الخارجي والناجمة عن استيراد السلع والخدمات والتحويلات من جانب واحد، وحركات رؤوس الأموال طويلة الأجل أيضا تقل عن المتحصلات الخارجية من هذه البنود، فإن معنى ذلك أن رصيد هذه الدول من الجانب الآخر. أما إذا كان الرصيد النهائي لميزان المدفوعات مثلا سالب أو عجز، أي ما يتم دفعه للعالم الخارجي في الميزان، هو يفوق ما يتم الحصول عليه من تلك البنود. يعني زاد التزامات تجاه العالم الخارجي. وبما أن الفائض يؤدي إلى زيادة احتياطيات الدولة ولا يمثل مشكلة لها، ويعكس أو يمكن علاج هذه الظاهرة بطرق ميسورة وسهلة، واستخدامه في عمليات التنمية والاستثمار في الداخل والخارج. الأسباب الرئيسية لاختلال ميزان المدفوعات، يعني أما عجز مستمر مثلا في ميزان المدفوعات، الضغوط التضخمية، من الأسباب هذه الرئيسية قلنا ضغوط تضخمية أو التضخم في البلد. ثانيا تدهور صادرات الدولة، عدم انتظامها. ثلاثة محاكاة أنماط الاستهلاك في الدولة المتقدمة، وانخفاض عوائد الاستثمار محليا مثلا، كذلك زيادة الديون الخارجية واعتبارها. قلنا انخفاض عوائد الاستثمار محليا، وأخيرا زيادة الديون الخارجية وتبعاتها. فالدولة تعمل جاهدة من أجل حل أو التخلص من اختلال ميزان المدفوعات، أما عن طريق إتباع سياسات نقدية ومالية انكماشية، أو إجراء تخفيض في الميزان، تخفيض في القيمة الخارجية لعملة العملة البلد. ثالثا فرض قيود مباشرة على المعاملات الخارجية. وهناك أيضا تأثير لسعر الصرف في الاقتصاد الوطني، يعني سعر الصرف هو نسبة يحصل عليها أساس مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني، أو هو ما يدفع من وحدات النقد الوطني للحصول على وحدة أو وحدات من النقد الأجنبي. فمثلا سعر صرف الدولار مقابل نأخذ بعض الأسئلة حول هذه المحاضرة من أجل زيادة فهمها. قبل ما نبدأ أو ننتهي من المحاضرة، نذكر هناك أنواع سعر الصرف. مثلا أولا سعر الصرف الثابت اللي تختار الحكومة، أو سعر الصرف العائم الذي يترك للعرض والطلب، والنوع الآخر سعر الصرف المدار أو الموجه. السؤال: ما هي أنواع السياسات الاقتصادية؟ سؤال آخر، ما هي أهداف السياسات الاقتصادية؟ سؤال آخر، ما تأثير ميزان المدفوعات في النشاط الاقتصادي الوطني أو القومي؟ سؤال آخر، ما هي العوامل أو المحفزات التي تعمل أو على تشجيع الدولة على التخصص؟ سؤال آخر، ما هو دور التجارة في التنمية، في تنمية الاقتصاد الوطني أو النشاط الوطني؟ سؤال آخر، ما تأثير السياسات النقدية والمالية على جانب العرض؟ المصادر حول محاضرة اليوم هي آخر محاضرة الاقتصاد الكلي، مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون، الطبعة الثانية عام 2001، عمان الأردن. مصدر آخر الاقتصاد الكلي، تأليف عبد الرحيم بوداقشي وآخرون، 2004، دمشق سوريا. مصدر آخر مبادئ الاقتصاد الكلي، الدكتور فايز ابن إبراهيم الحبيب، الرياض عام 1994. موضوع آخر أو مصدر آخر، مقدمة في النقود والبنوك، الدكتور محمد زكي الشافعي، بيروت 1970. مصدر آخر السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، الدكتور محمد مبارك حجير، الدار القومية للطباعة والنشر. أيضا مصدر آخر جيد باللغة الإنجليزية Economics، الطبعة 18، تأليف سامولسون نورث هاوس، ماكرو هيل انترناشنال اديشن، 2005. طبعا هذه آخر محاضرة في محاضرات الاقتصاد الكلي ماكرو اكونومكس، وإن شاء الله نكون غطينا معظم مفردات الاقتصاد الكلي على مستوى أكاديمي، وإن شاء الله نتوسع بها في محاضرات مرحلة الماجستير في المحاضرات القادمة إن شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم الدراسية وحياتكم اليومية إن شاء الله، وتحصلون على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقي بكم في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.